نعقد قرابة 4000 مؤتمر يوم الجمعة في أنحاء المملكة في كل جامع مؤتمر. لكن عما يتمخر هذا المؤتمر؟ يخرج الناس يسمعون الصوتيات وربما ما يفهمون مش فكرة المؤتمر أو فكرة الموضوع. المنبر الجمعة حساس للغاية جدا. وبالمناسبة أقول عجبي على شاب يقدر على الخطابة ولا يتولاه، عجبي من شاب يقدر على الخطابة. من مدة جاء إلي شاب ما شاء الله، سمعته ذات مرة علق على كلمة وصوته ما ترجه وإلقاء جيد ومعه ماجستير باللغة. سألته قلت له أنت إمام جامع؟ قال لا. قلت ما تتقي الله يا أخي، ماجستير باللغة العربية أو سواء ماجستير في الطب ولا في الهندسة أو بكالوريوس في سنكرة في السيارة، ما هي المشكلة ما دام عندك قدرة أو موهبة خطابية، لماذا لا تستغلها؟ ما تعرف تقدم موضوع أو ما تستطيع تختار موضوع للناس؟ الأشرطة الإسلامية كثيرة، اذهب إلى أي تسجيلات الخطب التي نزلت هذا الأسبوع إيش؟ تجد خطب عديدة نزلت، تسمع واحدة منها وتلخصها وأنت تخطبها إذا أنت أو تخطب بها. إذا أنت تستطيع أن توجه عدد من البشر مسلمين، لكن أنت تفوت. لماذا أهل المنابر الصحفية والإعلامية يوجهون الناس كما يريدون وأنت أيها الخطيب تجب على التوجيه؟ لماذا؟ مع أن هناك منع بفضل الله جل وعلا. ما في يوم من الأيام جانا والله أمر إجباري أن نخطب على الموضوع، ولا جانا أمر إجباري أن لا بد هذه الخطبة تكون على هذا الموضوع. أنت يجي مثلا توجيه أو التماس أو رغبة أن تكون الخطبة عن أضرار المخدرات أو الخطبة عن أضرار التدخين أو الخطبة عن كذا أو عن كذا أو عن أمور معينة لنفع المجتمع، ولا حرج في هذا. لكن طالما أن باب الخطبة مفتوح فلماذا القادر منكم على الخطابة يتركها؟ ابعث لك عن مسجد ولو في بادية، ولو في بادية. أريد كل واحد يجتهد في هذا الأمر، خاصة من يأنس في نفسه القدرة والكفاءة. والله يا أخوان لو أن جميع خطباء المملكة على مستوى جيد أو مستوى أقل من الجيد بقليل أو فوق المتوسط، والذي منهم لا يجيد اختيار الموضوع يختار من الموجود في الأشرطة، الموجود من خطبة الحرمين الحرم المكي ولا الحرم المدني مواضيع جيدة يستفيد منها وتقسمها وتلقيها، نستطيع أن نوجه المجتمع توجيها إسلاميا نافعا. ومن يقول أنه والله توجيه المجتمع ما هو مسؤوليته؟ لا. لماذا يقف الخطيب على المنبر والناس يطأطئون برؤوسهم ويسمعون له؟ إلا لأنهم يستمعون التوجيه والنصح والإرشاد. فلماذا تفوت نصف ساعة أو 20 دقيقة ويذهب الناس فيها هدر؟ كذلك أيها الأخوة، من المجالات المهمة في الدعوة وهي جديدة وليست بجديدة من جوانب متعددة وسائل الإعلام. ومن مجالات الدعوة في وسائل الإعلام أولا الرقابة على الصحف والمجلات والأفلام ورفض ما يكتب الأعداء من فكر منحرف. يعني يكون هناك فئة تتخصص في 4 مجلات وفئة تتخصص في 4 مجلات وفئة تتخصص في كذا جريدة وتنخلها نخل علشان يعرف أي واحد يمكن يكتب مقال إن وراءه 50,000 عين تقرأ. والله يا إخوان إن يبدأ الواحد يكتب قلم يتحمل. نعم، لأنه يعرف أن وراءه من يتابع. يعني الصفحات الأدبية التي نشرت فكر الحداثة، الصفحات الأدبية التي نشرت فكر الحداثة لو كانت تعلم أن وراءها من يرصدها ويكتب زلاتها زلة زلة وليست زلاتها بل أفكارها فكرة فكرة، والله ما تجرأوا على هذا. لكن ظنوا أن المجتمع والله سويت مطاوعة والحاوي ثياب قصيرة واتقوا الله صياحا بالختم غير المجرد. لا، مجتمع بفضل الله شباب مفكر، ما بين أستاذ جامعة، ما بين مدرس، ما بين خطيب، ما بين طبيب، ما بين مهندس، ما بين يعني في مختلف المجالات أيا كان المؤهل والوظيفة والمرتبة والدرجة. فإذا أثبتنا أنه فعلا أنه كل شيء يكتب أن وراءه من يتابع، وبهذا نحن نضع أيدينا مع أيدي المسؤولين في الرقابة على هذه الصحف والمجلات ونقول هذه الصحيفة حوت هذا الأمر، إيش المانع؟ ما هناك أي مانع أبدا، فهذا من الواجبات. وأعرف أن هناك استجابة طيبة، وإذا ما حصل استجابة تابع هذا الأمر. مثال ذلك، أحد الطلاب جاء إليه بالكلية ووراني قصاصة من جريدة لا أذكرها بالضبط الآن، واحد يقول أريد أن أكون مثل صقر قريش ماذا أفعل؟ قال له روح اشتر لك ماني جوب أو مايوه وزمر في البحر واسبح واسبح إلى تلقى الجزيرة وانت حظك. ها؟ الجزيرة. هل هذا يعقل؟ أن نستهزئ بقادة الإسلام؟ صقر قريش عبد الرحمن الداخل حفظ الإسلام في هذه الجزيرة، حفظ الله به الإسلام في هذه الجزيرة مدة طويلة، عشرات السنين إن لم تصل المئات. نجي نقول له إذا تريد تصير مثل فقر قريش البس لك منجوب أو البس لك مايوه وروح ودمر في البحر حتى تلقى لك جزيرة وتحفظ. ألكم بالله لو واحد سأل له قال أريد أن أكون مثل الإمام فيصل بن تركي ولا تركي بن عبد الله، أقول راح دور لك شوية بدو وقاتل ليكون تحفظ. هل أحد منكم يرضى بهذا الكلام؟ هل نرضى على مؤسسة الدولة الثانية هذا الكلام؟ أو نرضى على مؤسسة دولتنا وقادتنا؟ لا والله ما نرضى. إذا فكيف نرضى هذا على علماء الإسلام وقادة الإسلام؟ مثل هذه الكتابة تحتاج إلى عقوبة ومعاقبة وعليها متابعة بإذن الله جل وعلا. المهم أن تكون العين باصرة، أن تكون العين يقظة، أن تكون العين ترصد كل حركة حتى تبرأ الذمة، حتى تبرأ الذمة. تسألون بين يدي الله جل وعلا ماذا قدمتم، تقولون يا ربنا قرأنا ونخلنا هذه الأسطر وفتشنا ما فيها وقدمنا ما رأيناه إلى ولاة الأمر وانتهت مسؤوليتنا بذلك، ودور العلماء في متابعة هذا الشيء. نعم، فحينما يعرف الذين يكتبون في الصحف أن المسألة متابعة وأن القضية ليست كل من يحلو يكتب، وإننا لعلى أمل عظيم أن كل من يكتب يكون مسؤول عن كتابته شرعا. أنت مسؤول عن كتابتك شرعا، فالكتابة التي عليها ملاحظة ويرى أهل العلم والعلماء، يعني أنا قد أنا أشكل عليه الأمر، أشك في هذا المقال، أقول طور أعطيه عالم من العلماء، فهذا العالم بعلمه بفكره بفقهه بوعيه يدرك أن هذا المقال فيه شيء مخالف للإسلام، إذا هذا العالم يقرر ويقول ينبغي أن يحال كاتب هذا المقال إلى المحكمة الشرعية لإجراء اللازم. فإذا أحيل هذا الكاتب إلى المحكمة الشرعية هو جزاؤه، هو جزاؤه. يعني حينئذ يصير المجتمع في إطار منضبط، يكون المجتمع في إطار منضبط للغاية، ولا يمكن أن نرضى بالاستهزاء أو الاستهتار بأمور الشريعة وأركان الدين، مثل ما يقول المجرم أرضنا الفيد غارقة بالظلام منذ ثبت ومنذ نزول القناع، منذ ألقى الهاشمي عقده وإذاعه حيث الكلام، ومن مدة أحد الذين أعرف أنهم منعوا، ما أدري في معلومات خطأ، منعوا من الكتابة يكتب في أحد الجرائد ويقول إذا لم يكن لك وجه فلتستعر وجه غيرك، أخرج الناس إلى الشمس، أروهم السماء، أخرجوهم إلى النور، أو شيء من هذه الكلمات. وطبعا كلمات الحداثية سخافة، والشيء يضحك جدا لو كل واحد منكم يطلع حرف الآن ونجمعه ونعطيه حداثي قد يطبلها قصيدة سنة حقيقة والله. فيا أخوان، حينما يعرف الكاتب أن وراء المقال من يقرأ، وراء القارئ من يتابع، ووراء المتابعة من يحاكم، ووراء الحكم من ينفذ، حينئذ والله لا يمكن أن يكتب إلا شيئا يوافق الأسس التي قامت عليها هذه الدولة. يكتب كتابة تجمع شمل المجتمع، يكتب كتابة تشهد وتنطق بالولاء الصادق لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة. لا يمكن أن يوجد في المجتمعات الأمريكية من يدعو إلى الفكر الشيوعي وهو في جهاز يوجه، ولا يمكن أن يوجد في المجتمعات الشيوعية من يدعو إلى الفكر الرأسمالي في محل توجيه. فكذلك في المجتمع المسلم والبلاد المسلمة لا نسمح إلا بكتابة تعمق الأركان التي قامت عليها دولتنا، ولا نسمح إلا بكتابة تعمق الأسس التي قام عليها ديننا، وهذه البلاد تعرفون قامت على دعوة صريحة وجهاد الحق. فلا بد أن نقبل ما كان مؤيدا لذلك وأن نرفض ونحاكم كل ما خالف ذلك. كذلك أيضا من وسائل الدعوة والمجالات الجديدة المشاركة في الصحافة. المشاركة في الصحافة كما قلت لكم لا أكثر الذين لديهم القدرة على الكتابة، ولكن للأسف تسأل بعض كم كتبت من مقال، على كثر المجلات والجرائد ما كتب ولا مقال. ليه يا لماذا لم تجلس ساعة في سبيل الله وتكتب مقالة وتسألها وخلهم ما يقرونها تجمعها عندك، ارسل ثانية، ارسل ثالثة، ارسل رابعة، ارسل خامسة، اجمع 20 مقالة ثم نطلع مقالة من المقالات السخيفة التافهة وروح بها لأحد المسؤولين أو أحد العلماء وقل شوف 20 مقالة كلها من المقالات الجيدة المؤثرة النافعة، وهذه مقالة زبالة أذهان ونحاسة أفكار، هذه تنشر وهذه لا تنشر، من المسؤول؟ من الذي يحاكم؟ رئيس التحرير ولا مدير المجلة ولا مدير التحرير أو صاحب الزاوية أو الصفحة؟ المهم أن نثبت وجودنا في الساحة حتى لا يقال وهجان ما قال ولا نشرناه، هجان إنتاج ما نشرناه. نقول نعم قد وجد، وهذا يا إخوان هو قضية استفزاز أو تهور أو تشلس المجتمع، لا، هذا عمل طبيعي مثل ما أنت راكب سيارة وراح العمل، مثل ما أنت راجع من العمل إلى البيت، ومثل ما تفطر وتتغدى. عملنا في الدعوة وقيامنا بهذه المجالات والمتابعة والمحاسبة والعتاب في هذا أمر طبيعي وعادي يتم على أبسط القواعد العادية الطبيعية. المهم يعني من مسألتين ألا نفسر عن هذا الموضوع، وألا نظن أننا يوم أن نكتب فنرد ونكتب فنرد ونكتب فنرد ونكتب فنرد ونأخذ كتاباتنا ونقارنها ونقدمها أننا الآن في مرحلة حاسمة وانتهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم. المسألة أمر عادي ولا بد من الاستمرار والحدث طبيعي، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الجهود. لكن أقول المشاركة في الصحافة بالمقالة بالعمود الإذاعة، الإذاعة يا إخوان، إذاعة القرآن الكريم، الإذاعة العامة، لابد أن يكون للمفكرين، لأساتذة الجامعات، للشباب المسلم، لمن يملك الكتابة الجيدة والقراءة الجيدة والصوت الجيد أن يشارك في هذه الإذاعة ويكون لك دور وطيب وجيد، وحينئذ تستفيد من هذا المجال بأنك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعوت إلى الله من خلال هذا المنبر الإذاعي. ومن قال لك إن الإذاعة أنشئت لإفساد الناس، لا، هي أنشئت لإصلاح المجتمع، وأنت تقدم برنامج يصلح المجتمع، فما الذي يجعلك تتردد في هذا؟ أقول لا بد أن نشارك. كذلك التلفزيون يا أخوان، قد يقول قائل إلا هذه، إلا هذه يا شيخ، وقف عندها. أقول يا أخوان لا، والله يا أخوان، وأقولها بكل مرة، حتى الآن المواضيع التلفزيونية التي نستطيع أن نقول هذه جيدة نادرة، ومن مسؤول بأذني سمعت منه قال هل أحد عنده مشروع أو برنامج أو عمل جيد ورفضناه؟ وأقول في الحقيقة لا نزال نحن مقصرون في هذا المشروع يا أخوان، نحن نواجه خطورة لا تخطر على بال. ابني صغيرة تقول لأخوها وين ورمى تجيبون لي الفيلم اللي يطلع فيه ربي، فيلم الكرتون، وشو فيلم الكرتون اللي يطلع فيه ربه؟ مصيبة يا أخوان. ورأيته بعينه شاب معه علبة فول ويغرس حبة فول وتطلع الورقة في الشجرة الأغصان ويتسلقها 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 حتى يصل إلى السحاب، ثم يتعدى السحاب ويجي السحابة ثانية كبيرة، وفوق السحابة قصر، وراعي هالقصر إنسان سمين طويل عريض وعنده دجاج يبيض ذهب. فاعتقدت المسكينة أن هذا إله، وفعل الإيحاء والجو والعرض لهذه القضية يعني يوحي إلى هذا الطفل أن الله الموجود في السماء هذا، وأشد من هذا ينزل برد، ينزل مطر، ينزل مطر، تنظر السحاب، ماذا بعد السحاب؟ واحد يعصر ملابس، يعني الملائكة تغسل ملابسها ولا إيش؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. البرق غطى يضرب غطى ويطلع برق، ايش اللعب هذا؟ هذه امور عقيدة، امور عقيدة تدخل الاسلام وتخرج من الملة بحسب الاعتقاد فيها، نجعلها تحت فيلم كرتون؟ اين الرقابة؟ اين انتم؟ ما احد شاف هذا الشيء؟ والله امر عجيب يا اخوان، فلا يمكن بهذه السهولة ان نتساهل بهذه الامور. بعض والكثير والكثير، ورأيت بعيني وأحيانا أجلس ساعة ساعتين أمام التلفزيون وأرصد وأنظر 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 وأخرج بتقرير عجيب. ماذا يريد هذا البرنامج؟ ماذا يريد هذا البرنامج؟ حينما تجد المسلسلة الإيرانية تطلع شيئي، والمسلسلة العراقية تطلع بعثي، والمسلسلة هذه تطلع شيوعي، ولكن نحن مسلسلتنا تطلع واحد فاشل في الدراسة ويحب وحده. مصيبة، مصيبة. إذا لابد أن ننظر من جديد في قضية العطاء الإعلامي، أن نجدد، أن نقدم شيء جديد، ما هناك ما يمنع، ونطرح طرح جديد. فلابد من هذه المسألة أيها الإخوة. يعني قضية الآن إنكار تعدد الزوجات ليس إنكار وإنكار عقدي، لا، لكن استنكارها ورفضها اجتماعيا. من أين جاء؟ يأتي من المسلسلات التي مرت عبر السنين وكلها تدور حول أسرة سعيدة، وفكر الأب يتزوج وصار يسهر ويبعد عن البيت وما عاد صار يتغدى معهم، وبعدين تكتشفوا أن الأب تزوج، أن الأم شلت وطاحت، وصاروا يجيبونها يدفونها على عربية، رايحة بعربية وجاية بعربية، وإذا الحرية من المجانين الله يحر قلبه حرها، الله يفعل بذبحها، وهلم جرت. مصيبة، وبعدين البنت اللي كان عندها خطيب تعقدت نفسيا وخطيبها تركها والولد صار مصيبة ثانية وفشل في الدراسة. ثم يصور لك ان الاسرة السعيدة انقلبت الى جحيم وشقاء بسبب ان الاب تزوج. هجوم صارخ على تعدد الزوجات الذي يقول الله جل وعلا وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله جل وعلا يشرع التعدد ونحن نفخر بالتعدد ولا أقول نحن أولئك الذين أنتجوا هذا الفيلم وأولئك الذين قاموا بأدواره. ألا يخافون الله ألا يتقون الله جل وعلا ويخشونه؟ هذه حرب مشاقة لله ولرسوله. فأقول يا أخوان فلنبدأ بالمشاركات التلفزيونية وأعرف أن المجال مفتوح على مستوى المقالة وعلى مستوى الندوة. وبعدين بالمناسبة لما يجي واحد يشارك في التلفزيون راح يقعد كل شوي ماسك المردام ومستعد يطالع الكاميرا وحاط يدك هكذا ونفس اللي شاهدك له. خليك طبيعي، يعني كن طبيعيا اثناء القائك للماده التلفزيونيه. انا ما يقع لدرس اخراجها الحين، لكن المساله وما فيها يا اخوان، يعني حينما يكون المقدم او المشارك في هذا المجال يعني حيويا نشطا حركا على جبلته وعلى طبيعته فالناس يطمئنون اليه ويستفيدون منه وينجذبون لبرنامجه. يعني هناك برامج معينة، المجلة الإسلامية، برامج أخرى معينة تجد الناس ينتظرونها ويسمعونها. فحينما يوجد من الشباب ما لديهم القدرة والأداء والعبارة، هذا موجود في شبابه، ما يستطيع يناقش قضية مناقشة، يعني ضاق مجتمعنا حتى لا نجد من يناقش قضايا إلا نروح نستورد من برا أحد يناقش لنا قضايا أبدا. وبعدين لما تكون الأحاديث صريحة، قضايا اجتماعية، قضايا معينة، قضايا تهم الشباب، المهم حينما يكون لنا هذه المشاركة على المجتمع يقول والله هذا الوجه المنتحي قادر على الدخول في هذا المجال، قادر أن يقدم شيء نافع، قادر أن ينفع الأمة. فمسألة أنه العقلية التي تقول أن المطوع ما ينفع في التلفزيون وما يصح أمام الكاميرا أو أمام، لا لا هذا ما هو صحيح. بالعكس نحن نثبت حينما نهتم ونعتني بالمشاركة في مثل هذه البرامج تكون البرامج حية ونشطة وما يكون عندنا تكلف. يعني أحيانا تلاحظون البرامج الذي قبل الإفطار في رمضان، في رمضان في برنامج عن السير وكذا، أحيانا يطلع مثلا بعض المشايخ يعني أثابهم الله جزاهم الخير بمستوى من 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 الحركة والحيوية والنشاط وشد الانتباه بأسلوب يجعل فعلا تنسجم وتلتزم وأنت تنظر إلى هذا المشهد أو إلى هذه المحاضرة أو إلى هذه الندوة. فلماذا لا نتعلم هذا الأمر؟ وإذا كان عندنا القدرة أو الرغبة، إذا وجدت الرغبة في المشاركة التلفزيونية وأردنا أن نقول والله نحن كجزء من هذه الصحوة أو بصفتنا جزء من هذه الصحوة نحن نريد أن نتخصص في البرامج التلفزيونية. إذا أردت أن تتخصص ما الذي يمنعك أن تخلق دورة في قضية الإخراج، في قضية التقديم، في قضية شد الانتباه، في الرسالة الخفية التي تلقيها إلى السامع أو المشاهد؟ المهم أن يكون عندك نوع من المقدرة في هذا. أيضا من مجالات الدعوة أيضا الإخوة الإصلاح بين الناس، وبعض الإخوة يتهاون بهذا الأمر. وأقول إن الشباب الصحوة ورجال الصحوة رجال هذا المجتمع كلهم لو أن طائفة منهم تخصصوا في هذا الإصلاح، فمثلا عرف على مستوى الملز أنه في ثلاثة اشتهروا بالإصلاح بين الناس، فتجد الناس يقول لك شف أنا أرضى أذهب لبلاد وأصلح أنا وياك عنده وبلاش نروح المحكمة، بلاش نروح للشرطة. كيف يصلح؟ تعطي الناس من وقتك، بعد العصر تفتح الباب وتجلس. إنسان مضارب هو زوجته وعندهم مشكلة وأهل مجرة، يأتي أبو الزوجة ويأتي أبو الزوج وأخو الزوجة وأخو الزوج، وتجلس وتسمع من هذه وتسمع من هذا، وتلقى المشكلة على كان رش بأربعة آلاف ريال. أسرة بتنعدم بتضيع عند مبلغ تافه، تكاثرهم شوي إلا بلاش رشرش وخليها أساور بالبير ريال ونعطيكم هذا المبلغ الآن إن كان عندك ولا تقترضه، ويجوز أن تأخذ من الزكاة لإصلاح ذات البيت الغارمين إما لدين وتحمل الحمالة أو لإصلاح ذات البيت من أهل الزكاة. فإذا اشتهرت بهذا أصبح الناس الذين عندهم الزكاة يقولون تفضل جزاك الله خير، أنت من الذين تسعى للإصلاح بين الناس، والغارمين الذين تحملوا هذا المال للإصلاح أو لقضاء الدين أولئك من أهل الزكاة. إذا جاءك أحد عنده إشكال إصلاح فجزاك الله خير. أنا أعرف أيضا هناك بعض الطيبين من التجار والأثرياء أحيانا يدخلون بعض المكاتب في المحاكم ويجلس بعضهم، أو قد يكون له مراجعة وعمل، فإذا وجد اثنين يتنازعون على 10,000 و8,000 ريال قال يا شيخ انهي القضية وهذا الشيخ وطلع لا عرفوا منه ولا جزاه الله. فيا أخوان الإصلاح لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح أجره عظيم يا إخوان، يحفظ الله به أسر ومجتمعات. وإذا اشتهرت بين الناس بالإصلاح أحبك الناس، فإذا أمرت أتمروا، وإذا زجرت انزجروا، وإذا نصحت انتصحوا، وإذا نهيت انتهوا، ففي هذا خير عظيم. نحن لا نريد أن يتعلق المجتمع بالعلمانيين أو يتعلق المجتمع بمن لا خلاق له في دين الله، نريد أن يتعلق المجتمع بالذين عرفوا بالدعوة إلى الله، بالإصلاح بين الناس، برقية الذات واحتساب الأجر فيهم، بمن جلسوا للعلم والتعليم، بطلبة العلم، بالدعوة إلى الله، أيضا بالولاة الصالحين، بالمسؤولين الطيبين، كل هؤلاء لابد أن يتصلوا بهم وأن يتعلقوا بهم. حقيقة سأضطر للاختصار لأن بقي معي بعض الأوراق. وأيضا يا أخوان من مجالات الدعوة، بعض الناس يعني لو بتقول له قصة مكونة من سطرين طفش ما كملت السطر الأول، ما يتعمل يسمع أحد يتكلم، ما عنده صدر واسع ولا صدر ضحك أبدا. وبعض الناس ما شاء الله تبارك الرحمن يعني يتمنى أن يفتح أذنه وقلبه ويسمع. أقول إن فتح القلب لسماع هموم الناس ومشاكلهم والتخفيف عنهم إنه لأمر عجيب. من مدة جاء إلى رجل وقال الله يجزاك خير أبي أجلس معك ساعة، قلت له يا حبيبي عندي موعد. وجاءني وقت ثاني قال أبي أجلس معك، قلت له يا عزيزي والله عندي موعد، ليش ما علمتني قبل؟ لكن تعالي في الوقت الفلاني وضربت معه ميعاد، ما أجي الله يجزاك خير. جاءني بعدها وكل مرة أشوفه ينقص كيلوين من الهم. قال يا أخي الله يجزاك خير يعني. قلت له زين، بين صلاة العشاء وبداية درس الشيخ الأبي كان تعالى تحدث أنا وياك. وش تتوقعون يا اخوان؟ المشكلة والله ما تسوى من يسر. لكن بعض الناس وزن الذبابة وزن الريشة، يعني أدنى مشكلة وزنها كيلو تطيع في الأرض. فجلسنا معه وجلس نتحدث معه قليل وقليل وقليل، وقام وطلع من المسجد ويضحك ويضحك. يعني كثير من الناس تمتلئ صدورهم بالهموم ولا يجدون من يشرحون همومهم له، حتى بعض الناس يضطر يكلم الجدران إذا ما لقى حد يسمع له. صحيح بعض الناس تجد مسكين يكلم نفسه ويكلم الجدار ويقعد يتوالف في موتره والمعركة معتدة ولا حول ولا قوة حقيقة. والسبب لا يوجد أو يندر في المجتمع من تخصصوا أو عرفوا في كل مجتمع أو في كل حي بفتح الصدر والقلوب للناس وسماع مشاكلهم. اسمع من الناس ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيه أو يسليك أو يتوجعه. الإنسان إذا كان عنده سر أو يعني قضية معينة أو مشكلة معينة لا يستطيع يقولها على ملأ، يريد أن يختار إنسان يفضيل بهذا السر، فأنت حينما تسمع منه شلت نصف الهم عنه. وإذا توجعت معه أيضا يعني خفت المسألة عنه. فإذا وجد من يسمع من الناس ويتحمل همومهم ومشاكلهم، هذا من طريق إلى دعوتهم إلى الله جل وعلا، هذا طريق إلى دعوتهم إلى الله جل وعلا. فالمرة الأولى زارت وسمعت قصته، والمرة الثانية وجهت، والمرة الثالثة أهديت الشريط أو فتيب، والمرة الرابعة أخذت إذا ورحتمت بها المحاضرة، والمرة الخامسة بعد مدة تجده من الأخيار الصالحين الدعاة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا مجال من مجالات الدعوة التي يعني فرط أو غفلنا عنها مدة طويلة. كذلك أيها الإخوة يا حبذا أو بل مطلوب أن يوجد مجلة إسلامية أو جريدة إسلامية تعطي الذوق الإسلامي وتعطي الحكم الإسلامي والشرع الإسلامي والفقه الإسلامي في أي قضية تستجد في الواقع. أنا ما أقول لا يوجد، لا عندنا مجلات، مجلة الدعوة مثلا مجلة إسلامية أسبوعية جامعة، بعض المجلات الأخرى يمكن يستفاد منها. أقول يا حبذا لو اعتنى مجموعة بالمشاركة فيها والكتابة فيها ومستواها طيب ولكن تحتاج إلى مزيد وما في أحد يدعي الكمال، أقول لو وجدت مثلا تعود الشباب أنه والله جريدتهم الأسبوعية كذا ومجلتهم الأسبوعية كذا، بدال ما تتنازع آراء النهضة وآراء آخر ساعة وآراء المصور وآراء لا، عند مجلة تغطي أخبار العالم الإسلامي، تعطي التحليل الإسلامي الصحيح في المتغيرات الدولية، تعطي الرأي الإسلامي، تطرح قضايا، تطرح مواضيع، فيتعود الشباب على أن يرجع إلى هذه المجلة أسبوعيا، وهي مجلة محلية، ما يقول أحد والله عميلة ولا مشتراه من أحد ولا تبع أحد ولا ترتبط بأحد لا. فيا حبذا أن نعتني بما دام وجدت المجلة أن نعتني بها وأن نستفيد منها، ومهما حققت من الخير فنريد أن تحقق أكبر وأكثر حتى تصبح أمرا نتعوده باستمرار. يعني أنا بصريح العبارة أتمنى أن انتشار مجلة الدعوة أكثر من المسلمون، جريدة المسلمون، يعني مجلة مؤسسة على تقوى من الله ورضوان، وفي نفس الوقت يعني تتابع عليها من كتاب من كتاب ومسؤولين ومدراء تحرير ورؤساء تحرير طيبين، فما المانع أن يهتم بها طائفة من الشباب ويعتنون بها بالتحقيقات الصحفية واللقاءات والأخبار والتغطية الإخبارية وأهل المجرة؟ أظن هذا من المجالات التي نحتاجها، وهي من مجالات الدعوة التي تحتاج إلى طرق وعناية ومتابعة. كذلك من مجالات الدعوة إلى الله حسن الصلة والصحبة مع ولاة الأمور وبيان وجهة النظر فيما يستجد بالعمل في المجتمع وما ينبغي أن يعمل. هم طبعا هم والله جهلاء أو لا يعرفون ماذا ينبغي أن يعمل، لكن إذا توافقت وجهة نظرك بصفتك عالم من العلماء أو داعية من الدعاة أو تمثل فكر مجموعة من الناس مع فكر ولي الأمر أو المسؤول في معالجة قضية من القضايا، أظن هذا فيه خير عظيم ويدل على تلاحم ووحدة واتفاق، فينبغي أن نكثف من هذا الأمر. طبعا ما يجي والله 60 واحد الذي نقابل أبي رفلان إلا نقابله إلا ما يا لا، هذا مو منطقي أصلا. وش معنى حسن الصلة والصحبة؟ أن تفتحل جسر بالعلاقة، أن تتعرض، أن يوثق بك، أن تعرف مواقف المخلصة، مواقف الوطنية، مواقف الإسلامية، مواقف في المواقف الحرجة يكون لك دور جيد في المجتمع، هذه توثق صلتك بالمسؤولين، ومن ثم يكون لك زيارات تدعو بعض المشايخ وتدعوه أو تزور أنت ومن تشاء من طلبة العلم، ومن ثم الحديث في أمور، وإياك أن تجعل الدنيا حظا في علاقتك بالمسؤول أولين أمر. والله حينما تطلب أمر من أمور الدنيا بعلاقتك بالمسؤول انسب نفسك انتهيت. لماذا؟ لأن لا يزال الناس يحبون من استغنى عما في أيديه. أنا ما أجزم أقول مسؤول لو طلبت شيء تسح من عينه، ما أجزم، لكن أقول دائما ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا وذمته محياه بالأطماع حتى تجهم، يقولون زند العلم كاب وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، فلم أجن حق العلم إن كان كلما بدا طمع طيرته لي سلما، إلى أن قال أأشقى به جمعا وأجنوه ذلة إذا فاتباع الجهل أولى وأحزم. حينما تكون الصلة والصحبة بولاة الأمر باعث الصدق، صدق الولاء لله ولكتابه ولهم لأمة المسلمين وعامتهم، باعثها الإخلاص، حب المجتمع، الشفقة على المجتمع، حب المسلمين، حب الخير للناس، وقد تنزهت وتطهرت هذه العلاقة من مصالح الدنيا، فعند ذلك يكون في هذا خير عظيم ينفع الله بك ويبارك فيك. وبالمناسبة يا إخوان، يعني هي واحدة من الاثنين، الناس إما رجل خير وإما رجل شر، فإذا كان الأخيار لم يجالسوا علية القوم، من يجالس علية القوم؟ هذه مسألة ضعوها أمامكم. تجد بعض الناس من تتبع الصيد غفل ومن بدا جفا ومن جالس السلطان سرى، كنا نظن بالرجل خيرا فإذا وقف على باب السلاطين أسأنا به الظن. هذا يا أخوان له مبدأ وله منطق. هذا إذا كان الوقوف لأجل مصالح الدنيا ومطامع الدنيا هذا شيء، أما إذا كانت لله وحبا في الله وإثبات اللطف والمحبة والولاء والصدق ونفع المسلمين، في هذا خير عظيم، وهذا من الأمور المهمة جدا. كذلك من المجالات أيها الإخوة مجال يستطيع كل جماعة مسجد في كل حي من الأحياء أن يقوموا به، أو مثلا حي في 4 مساجد، وهذه الفكرة اللي هي أو هذا المجال مجالات الدعوة أن يكون هناك دورية لجماعة الحي. يعني مثلا نحن في هذا المسجد كم عددنا؟ نصلي 60 شخص في شخص المسجد في هذا الحي، فايش اللي يمنع؟ اننا نتعرف على الامام، يتعرف على اسماء جماعه ويتعامل معهم كل نصف شهر او كل شهر بجلسه، يعني دعوه في المسجد مثلا، ولا يشارك احد فيها، ليست محاضره للجميع، لا طبعا من اراد ان يحضر يحضر، و يعني لابد أيضا أن يوجد من يطلع على هذا الأمر وأن يبين لولاة الأمر ما يدور فيه. هذا أمر لا حرج فيه ولا غضاضة، لأن ما عندك شيء سري. يقول ابن مسعود: إذا رأيت الناس يتسارون في أمر دينهم فإنما يؤسسون بدعة. افتح أبواب المسجد على مطاريعه ومشاريعه، ويحضر من يحضر ويستفيد من يستفيد، وختام هذه الجلسة أن يكون أهل الحي عرفوا بعضهم، تفقدوا بعضهم، بينهم إنسان مدين، بينهم إنسان معسر، بينهم رجل قد يكون يهرب من البيت والديانة يبحثون عنه، قد يكون يعني بيت أيضا من البيوت إنسان يعرف والله أن بجواره بيت أرملة أو بيت امرأة صغيرة أو بيت عجوز. هذا الأمر حينما يجتمع أهل الحي بإمامهم ويتباحثون، ويكون أيضا من أبنائهم من يلقي كلمة أو موعظة أو يقرأ بكتاب وبعدين يتعشر، ما هناك إمامة. وطبعا ما أقول الإمام هو اللي عزمهم باستمرار، يختار يروح هداية الإمام بالطريقة هذه، لكن يعني لو أن كل واحد مثلا في كل زيارة أو في كل دورية كل نص شهر أو كل شهر قدم 10 ريالات وتتعهد مع مطعم من المطاعم يقدم لك وجبة، ما هناك يعني بعدد هؤلاء الوجبة بتكلف أقل من 10 ريالات، وما فضل من ذلك إما كتيبات مسموح ببيعها أو أشرطة مسموح بتداولها، ومن ثم يعطى لكل واحد شريط وكتيب. هذا أكيد يأخذ بيحطه في البيت، ولده بيقرأ، زوجته بتستمع الشريط، بنته بتستمع الشريط، هذا يحدث نشاط نحو الالتزام والصحوة ومزيد من البقاء والتوثيق لهذه الصحوة في الأسر والمجتمعات. في هذا خير عظيم لو أن كل واحد منكم طبق هذه الفكرة مع إمام المسجد. كذلك أيها الإخوة، أنصح إخواني الشباب خاصة ممن يرغبون أن يتشرفوا باللحاق بركب الدعوة إلى الله والدعاة إلى الله، أن يستمعوا الأشرطة الإسلامية الجيدة النافعة التي تنمي في المسلم الوعي والتطور الناضج، وترجمت هذا إلى البرامج العملية. يعني من أشرطة الشيخ ناصر العمر من أروع وأجمل ما أستفيد منه، تارة يعني من إعجابي بالشريط أسجله وأوزع على طلاب، من إعجابي بالشريط ربما سجلته وأوزعته على بعض الطلاب، لأن يعرف أنه يحوي أفكار أساسا من صميم المحاضرات التي ألقيها. الطالب لابد أن يعرف هذا الشيء. فالعناية في الشباب عموما بعدد معين، يعني مثلا يقول لك واحد والله الأشرطة الإسلامية كثيرة ايش اسوي؟ اقول لا، اجعل هناك مثلا 4 أو 5 أو 6 من الذين عرفوا بالدعوة الى الله والثبات على ذلك والصدق والولاء لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، اجعل من هؤلاء 4 أو 5 ممن تسمع لهم كل جديد يصدر عنه باذن الله جل وعلا. هذا يكون عندك منهج ومدرسة جيدة للدعوة إلى الله جل وعلا. وأيضا يعني لا يقل الشيخ مثلا عارض القرني وأشرطته النافعة العلمية الطيبة، الشيخ سلمان العودة، الشيخ سفر الحوالي، عدد لا أحصيهم طبعا، ولا أنسى يعني مثل يعني تاج المسك ويعني العطر الذي لا ينتهي شذاه بفضل الله جل وعلا سماحة والد الشيخ عبد بن باز، أشرطة الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن جبرين. أن يكون عندك منهج علمي تسمع أشرطة العلماء وتستفيد منهم، وكذلك أشرطة الدعاة ومن يعينونك في تطور الوعي أو في إيجاد الوعي وتطور منهج متكامل الدعوة إلى الله يترجم إلى برامج عملية. وبالمناسبة يعني أيضا من المجالات أو من الأمور النافعة التي أنصح بها بعض الشباب الذين قد لا يتمكنون من حضور حلقات العلم، وبالمناسبة حضور حلقات العلم من أوجب واجبات الداعية إلى الله حقيقة. يعني تعجب أن هناك داعية ليس له حلقة علم ولو مرة في الأسبوع يحضرها، لابد يكون لك كتاب فقهي، كتاب في العقيدة أو كتابين في العقيدة والفقه أو في السيرة أو في الفرائض أو شيء، يكون عندك درس أو درسين أسبوعيا تقرأ عند أحد المشايخ فيه، لا تزال تلميذا. فقل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، ولا تظن أنك مهما بلغت أنك قد علمت كل شيء، لا، وإنما تحتاج إلى المزيد. لازم العلماء، وهذا يجعل الشباب الذين يقتدون بك ويستفيدون منك يرون أن صلاحك ونفعك وإنتاجك بسبب ارتباطك بالعالم. وأنا والله يا إخوان أدعو الله في الحج والعمرة وفي السجود والركوع لشيخ من المشايخ قد لا يعرفه الكثير منكم، كان له الفضل علي بعد الله في تقويم لساني، ولا يزال لساني أعوج إلى حد ما، لكن أقول يعني ما كنت أعرف أنطق السطر الواحد باللغة العربية لولا أني درست عليه في بيته ومكثت سنيات قليلة كان جارا لنا ثم انتقل إلى منطقة أنا وهو الشيخ فهد بن حميل الفهد. أسأل الله أن يمد في عمره، أسأل الله أن يجمع نابه في الجنة، أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، والله إني لا أستطيع أن أجزيه فضل عليه إلا بالدعاء له في الحج والعمرة والسجود والقنوت والوتر. فيا إخوان لما يكون لك شيخ من المشايخ درست عليه واستفدت منه ولو مدة معينة والتزمت واستفدت من عنده على الأقل، أنا أشعر الآن أنني لولا الله جل وعلا ثم دراستي في هذه المدة والتي سنيات قليلة ما هي كثيرة، لولا الله ثم هذه الدراسة عنده وتربية علمنا الأدب قبل الطلب، وربما في بعض الأحيان يعني وأنت في الدرس يصل بك الخشوع والطمأنينة ولذة الروحانية أثناء الدرس حينما تقرأ في الزاد أو تقرأ في السيرة أو في النونية أو في غيره. فحينما يرتبط هذا الداعية وكلكم ممن نرجوهم دعاة بطلبة العلم وكل واحد يحضر ومعه كتابه، أخاك أخاك إن من لا أخ له كساعا إلى الهيجة بغير سلاح، تحضر حلقة علم بدون كتاب هذا نقص، تحضر بكتابك ايش يقرؤون في العدة عندك نسخة من العدة، يقرؤون في منار السبيل عندك نسخة من منار السبيل، بدأ الشيخ يلقي تفتح الكتاب صفحة كذا وتبدأ تعلق المسائل والمناقشات والأمور، هذه تكمل شخصيتك وتعطيك بناء جيدا بإذن الله جل وعلا. أظن يا أخوة يعني بهذا أكون انتهيت من الفقرة قبل الأخيرة من التوجيهات، وبقي التوجيهات، هذه التوجيهات بالمناسبة يعني للرجال والنساء كله فيما يناسب، توجيهات أو المجالات التي طرحت في الدعوة إلى الله للرجال والنساء وللإخوة والأخوات ممن قد يسمعون هذا الشريط فيما بعد. ولكن أقول أيضا أريد من أخواتنا الطيبات الصالحات القانتات، أسأل الله أن يسترهن بستره وأن يحفظهن من كيد دعاة الاختلاط والتبرج والسفور، أقول لكل واحدة من كل دور أو لكل واحدة من أخواتنا دور أن تجمع صديقاتها أو جاراتها في الحج. إيش اللي يمنع الفتاة الطيبة الصالحة إن والله كم عندك كم هناك من جار على اليمين 10 بيوت وهنا كم جار 10 بيوت وأمامنا كذا، تستطيع أن تدعو جاراتها تتصل بالتلفون والله ستزورنا الداعية الفلانية مدرسة في إحدى الكليات أستاذة دكتورة في الجامعة من الطيبات الصالحات القانتات، تستضيفها الأخت المسلمة في بيتها ومن ثم تدعو جاراتها ويجتمعون ثم تبدأ درسا وبعد ذلك تعطي يعني كتيبات فيما يتعلق بفقه المرأة وفقه النساء دعوة النساء. قد تعرفون ما شاء الله الحريم لا تسأل عن مسألة المأكولات والمشروبات وما يتعلق بها فينالون حظا وافيا بعد هذا. المهم أن للأخت دور طيب في الدعوة إلى الله في جمع جاراتها في جمع أخواتها ومن ثم إفادة بنات المجتمع، كذلك التعرف على الوجيهات من علية القوم والاستفادة من مواقفهن الاجتماعية وقدراتهن للمساهمة الصحيحة في حفظ الأمن وضبط أمور المجتمع في هذا الجانب الحساس. يعني مثلا حينما الواحدة تدرس في جامعة أو في كلية وتعرف من مدرساتها دكتورة أو محاضرة وتعرف أنها امرأة طيبة أو صالحة في ذاتها، قد لا تكون يعني بالضرورة عندها الحماس للدعوة أو لا تكون بالضرورة عندها يعني صالحة أو متسترة أو ملتزمة أو محتجبة فيها خير عظيم عظيم جدا، لكن ما الذي يمنع أن تكون رب تلميذ فأستاذة، ما الذي يمنع أن تكون الأخت الطيبة هذه تدعو أستاذتها أو مدرستها إلى المنزل بصحبة مجموعة من الأخوات والبنات أو الصديقات ويطرحون مواضيع مفيدة ويعرضون على هذه. أهم شيء ربما تتحرك هذه الأستاذة بحكم موقعها وتدريسها فتكون موجهة للبنات، وأنتم لاحظتم يعني أن بعض البنات خدعنا بتوجيه بعض المدرسات في مسائل قياس المرأة وما يتعلق بها، فلو كانت المدرسات عدد منهن ويوجد لكن نريد المزيد منهن من الطيبات الصالحات اللائي يوجهن البنات في مثل هذه الأمور يتأثرن بها، والفتيات يعني استجابتهم للتأثير أمر عجيب من بنات جزئين. وأيضا أقل الأحوال إذا لم تكن هذه الأستاذة التي دعيت وأحسنتم الصلة بها أو الأخوات أحسنوا الصلة بها، إذا لم يعني يتحقق منها النشاط المرجو والدعوة المرجوة أقل الأحوال تكون على صلاحها، فلا يمكن أن تستغلها دكتورة أو أستاذة لكي توجه فكرها أو تحرر فكرها إلى أمر لا يليق ولا ينبغي. كذلك من المجالات الاجتماعية، مجالات الدعوة التي تؤثر فيها الأخوات أو البنات أو الزوجات أو الصالحات عموما، من المجالات مدارس القرآن الكريم لو ينسق بطريقة منظمة مع المسؤولين أو الأجهزة المسؤولة في الدولة، كل والله هذا الحل نريد أن نفتح فيه مدرسة قرآن كريم. لمن للبنات؟ من سن كذا إلى سن كذا لهن مدرسة، ومن سن كذا إلى سن كذا لهن مدرسة. يوضع مكان مخصص لتدريس البنات. وبعدين قد يقول البعض أنه والله ما يمكن تجد امرأة قد تكون زوجة وعندها مسؤولية أن تكون يوميا متفرقة، ما الذي يمنع أن يكون والله مثلا مدرسة القرآن التي في هذا المسجد المخصصة للبنات الصغيرات وللطالبات والفتيات يومين في الأسبوع على الأستاذة الفلانية ويومين على الأستاذة الفلانية واليوم للأستاذة الفلانية وهلم جرا. يعني ننشئ بنياتنا على حفظ القرآن الكريم والعناية بالقرآن الكريم، ويبدأ المجتمع يخرج حافظات للقرآن. يحصل خير عظيم بإذن الله، والمسألة مسألة زمن. باستمرارنا وإلحاحنا ومضينا وثباتنا على هذا الأمر، وإن حصلت مواجهات وإن حصلت يعني بعض العراقيل أو حصلت بعض الأمور التي تستدعي إلى إيجاد تنظيم أكثر ضبط أو أكثر دقة أو إيجاد يعني وسائل معينة لترتيبها مع الجهات المسؤولة، ما يمنع، المهم العمل لا يتوقف. بهذا نضمن لمجتمعنا مجالات جديدة متجددة للدعوة إلى الله. والله يا إخوان إن تفلحوا في هذه الأمور يجن جنون العلماني، لأن العلماني أناني لا يريد إلا أن يفسد المجتمع لمصلحة نفسه، لمصلحة شهواته، لمصلحة ما يملي عليه أسياده الذي هو ذنب له. لكن المسلم لا، ما ينتظر أجرة من أحد، ما ينتظر مكافأة من أحد، فتجده مستمر بالدعوة إلى الله جل وعلا ولا يتأخر عن هذا العمل. فإذا يستمر المجتمع بهذه الطريقة سيكون المجتمع في أبهى وأجل وأطيب صوره التي يشهد فيها السلاح مع ولاة الأمر مع المسؤولين مع العلماء والمخلصين والدعاة والصادقين. وسنجد أن المجتمع جميعه قد اشتغل وعمل في مصالح الدعوة وفي مصالح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الأمن وضبط المجتمع وطرد الجريمة ومتابعة الخطر الذي قد يكون داخل المجتمع أو من داخل الصفوف، وحينئذ تسعد الأمة سعادة لا مثيل لها. وأعيد وأقول أيها الإخوة، يعني ينبغي ألا يقول إنسان أنا والله حليق لحية ما يكف وأعمل المجتمع، أو أنا إنسان مسلم يقول هديك الله ثم وفرتها اليوم باكر أو بعد بكرة، والتوبة ينبغي أن تكون على الفور والمبادرة، لكن لا ينبغي أن نقصر. يا إخوة، يخرج العربيد الفاجر الكافر من حانة في أوروبا أو أمريكا ثم يجد صندوق مكتوب فيه هيلت وريدكوف ساعد الصليب الأحمر، يطلع من جيبه $4 $10 ويحطها، هذا يرجي وجه الله؟ رجل مجرم. يعني لو كان إنسان مثلا دايم يصلي بالكنيسة ولا عنده فساد ولا لا في مقياسهم، نقول معقولة يعمل مع الكنيسة ولصالح الكنيسة، لكن يعمل مع الكنيسة الداعرة التي تبيح عرضها، ويعمل مع الكنيسة الفاجر الذي يسهر في الأندية الليلية والعلب الحمراء وغيرها. فهل يتخاذل عن خدمة الإسلام من وقع في ذنب من الذنوب بأن حلق لحيته أو سبل توبة أو سمع أغنية؟ لا، لا تجمع مع التقصير خذلانا للإسلام والمسلمين أو تهاونا بالدعوة إلى الله. أنت بك خير وبك نفع والمجتمع بحاجة إليك، حتى وإن كان بك قصور، قد يوجد من الناس من عنده قصور في هذا الجانب، لكن عنده جانب كبير. قد يوجد مثلا هذا الإنسان اللي قد نراه حليقا مثلا، ولا أقيم الدنيا ولا أقعدها، لكن أقول هذا ذنب، وينبغي للمسلم الالتزام بالسنة. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أقول قد يكون هذا الإنسان عنده فكر وفهم ووعي وقدرة على نفع المجتمع أضعاف أضعاف ما عند هذا الإنسان الذي يقول والله هذا بشكله ومظهره ملتزم التزام كامل. فإذا ينبغي أن لا نوفر أحد، وألا نظن أن فقدان المسلم لمظهر من مظاهر السنة يعني أنه ما عاد يمكن يخدم الإسلام أو ينفع المسلمين، لا، بل الجميع مأمور بأن يبادر ويساهم في خدمة الدعوة وحفظ الأمن والمجتمع. والله يا إخوان إن سبب التمكين، يقول الشيخ أحمد القطان في قابلته البارحة، والمحاضرات ما شاء الله الأيام كثيرة، أسأل الله أن يحفظه، ونسأل الله أن يرد البلاد إلى أهلها، ونسأل الله تعالى أن يعيدهم أعزاء مكرمين وأن يهلك البعثين وأذنابهم. يقول الشيخ جزاه الله خيرا، قصعه المساله اللي انقلها على الشيخ، لكن يعني من كلامه تذكرتها. من كلامه يقول انه المجتمع هنا حفظه الله جل وعلا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حفظه الله بتطبيق الشريعه، حفظه الله بامور طيبه جيده فينبغي ان يشارك الجميع بالمحافظه عليها. وبفضل الله جل وعلا الان نحن باعظم النعم ان ندخل على مسؤول وناخذ معه ونعطي ونتكلم. والله لو كان الانسان في دوله بعديه ولا في دوله كافره مجرد انه يجي ينصح المسؤول الزبائن تنتظر عند الباب. اصبح زياره المسؤول بفضل الله من اسهل الامور لاننا وجدنا التقبل والاستجابه، واللي ما يحصل اليوم يحصل غدا. لكن نريد طول اللبن الاستبداد والتهور والتشنج ويا مخه يقتل مخه، يا يصير اليوم ولا لا يصير ابدا، يعني اذا ما صار اليوم يصير بعد غد باللين بالحكمه. يمكن المسؤول ما اقتنع، نبين له وجهه النظر، نبين فائده هذا الامر للمجتمع، واننا يعني لا ننطلق الا من النصح لهذه الامه ولافرادها. بهذا الامر ايها الاحبه نحقق خيرا كثيرا باذن الله. المهم اذا عمل المجتمع بجميع افراده على محاربه الجريمه والفساد ونشر مجالات الدعوه، سواء منهم الحليق والملتحي وغيره، والمقصر ينتبه لنفسه ويتوب من التقصير، بهذا الامر باذن الله والله تغيظون الكفار، والله تغيظون الدول التي تسمى عظمى وهي احقر من ذلك. تغيظون الكفار ولا يستطيعون، يصيبهم الله بالرعب منكم. كنت في سفر خارج المملكه من مده وانظر الى التلفزيون في قناه السي ان ان، يقول احدهم يشرح يتكلم عن المسلمين في الجزيره، يقول الجهاد عند المسلمين ان تحصل على مقعد مقابل في الجنه، ان تحصل على مقعد في الجنه مقابل ان تموت هنا. الله اكبر يا اخوان، انظروا الى اي درجه يخافكم الكفار. يقولون يعني معنى كلامهم انه هذول ناس ما يمكن ان توحد معه. معنى كلام الذي يعطي التحليل بالسي ان ان هذا يقول هؤلاء عندهم فكر ان الجهاد يساوي او يعني ان تحصل على كرسي بالجنة مقابل ان تموت هنا، وهم يعرفون اننا مستعدين نموت هنا، يعني الموت مستعدين به، لكن ايش يبونه؟ يبون الموت على الخيل ولا على الرماح ولا على الدبابات ولا على الطائرات. يا اخوان المجتمع في خراب. احد الطيارين من شباب هذه البلاد يقول لأحد المشايخ كان في زيارة لأحد القواعد الجوية، فيقول هذا الشاب طيار، يقول يا شيخ اسأل الله ان الله جل وعلا يجعل منيتي في هذه الطيارة. يا اخوان فينا خير عظيم، والاعداء يرهبوننا ويخافوننا. المجتمع اذا كانوا يقسمون الدول الاخرى يقول لك فيه فرقة اصولية وفي فرقة اباحية، المجتمع مجتمعنا السعودي بأكمله بأكمله في خير كبير والنادر لا حكم له، يعتبر مجتمع أصولي بالنسبة لهم ولذلك يخافون منه. والله يا إخوان حينما ينتشر الخير والصلاح ويتخصص التخصص وتقسيم العمل، كل فئة تتخصص في عمل معين وتعمل لوجه الله ولا تترك العمل اللي فيه. تخصصت في زيارة السجون استمر، تخصصت في سجون المخدرات استمر، في الإصلاح بين الناس تمضي، تخصصت في التشكيلات الإسلامية تستمر، وهلم جرى. نريد أن يبقى العمل دؤوبا وينتشر الخير، يجنجلون الكفار. الله يبدأون يسترضونكم استرضاء، يعرفون أنه مهما حاولوا أن يفرضوا على البلاد أي أفكار مخدرة أو مهما حاولوا أن يفسدوا الناس بأي طريقة، يعرفون أن المجتمع كالبدن السليم اللي فيها كريات الدم البيضاء قوية وجهاز المناعة قوي، مهما تزرع فيه من شيء ثم يطلع مرة مرة ينفجر حتى يطرده. فإذا يشهد الأعداء أن المجتمع بهذه المناعة وبهذه القوة بإذن الله نمضي إلى أن يتوفانا الله على طاعته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احفظ أعراض المؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم أهلك البعثيين، اللهم أهلك البعثيين، اللهم خرب بيوتهم بأيديهم واجعل سلاحهم في صدورهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم عجل زوالهم، اللهم عجل نهايتهم، اللهم اشف صدور الأيام والسكالى واليتامى والمساكين، اللهم اشف صدور المؤمنين منهم أجمعين. اللهم آمنا في دورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم حببنا إليهم وحببهم إلينا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهدهم، اللهم مسكهم بكتابك وسنة نبيك، اللهم اجعلنا ممن قال فيهم رسولك خير أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، اللهم اجعلنا ممن يدعون لهم واجعلهم ممن يدعون لنا، واجمع شملنا وإياهم على ما يرضيك يا رب العالمين، ولا تجعل بيننا ولا بينهم منافقا ولا دخيلا ولا عميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم.
نشكر فضيلة الشيخ على ما دفعنا به من الحديث الطيب والحاضر والقيم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته، وأن ينفع بها المسلمين عامة وينفعنا بها خاصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، الآن مع الأسئلة. لقد جاءتنا أسئلة كثيرة، وهذا إن جل فإنما يدل على أن الإخوة الحاضرين يحبون الشيخ ويحبون حضوره مثل هذه المحاضرات الطيبة. وهذه الأسئلة التي جاءت أيها الإخوان اختصرناها، لأن كما رأيت أجاب الشيخ عن كثير منها من خلال المحاضرة، وكثير منها متشابه، وبقي بين يدي الأسئلة إن شاء الله التي أظن أنها مفيدة إن شاء الله. يقول السؤال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نرجو من فضيلة الشيخ إلقاء الضوء عن معنى هذا الحديث، وهل يجوز للمسلم أن يسكت عن إنكار المنكر في أهله وجيرانه؟
ما سمعت السؤال؟
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نرجو من فضيلة الشيخ إلقاء الضوء عن معنى هذا الحديث، وهل يجوز للمسلم أن يسكت عن إنكار المنكر في أهله وجيرانه؟
لا أشكر لي ولا أفهم.
على أي حال أيها الأحبة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح، ولكن الذي أريد أن أبينه أن المسلم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، وإذا رأيت منكر تغيره بالحكمة باللين بالتي هي أحسن، يعني وليكن عندك الحلم، يعني إن الذي قال وكلامه وحي يوحى لا ينطق عن الهوى: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أيضا يقول الله جل وعلا في الوحي المبين: فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. هل لك إلى أن تزكى؟ يا إخوان، ينبغي أن ندرك وأن نفقه جيدا آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هناك فرق بين من إذا نصحته انتصح، وإذا بينت له اتضح له الأمر. وقد يقولك إن شاء الله جزاك الله خير، هو بالضرورة عاد فورا، يعني إنسان مثلا نصحته قلت والله يا أخي الحبيب يا أخي العزيز الرسول يقول ما أصبر من الكعبين في النار، فورا يروح يشتري له مقصر، كيف يروح البيت ويغير ثوبه، مسألة فيها يعني المبادرة تعطي الإنسان فرصة يغير هذا الأمر بيده، مو بأنت تقول لا تعال إنه يغير لك. فمبادرة الإنسان بإنكار المنكر طيبة جدا، لكن أيضا حاول أن تعطيه فرصة هو أن يغير الأمر بنفسه. وأقول بالنسبة للداعية، ينبغي أيضا أن يتعامل مع هذا الإنسان الذي يدعوه وينصحه تعامل بإعطائه الثقة وإعطائه الشخصية وبيان الأمر له. وإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فما هناك أي حرج أو أي تعارض بين هذا وهذا. عفوا يا أخي الفاضل، سؤال يقول: ما رأيكم في المنشورات؟ حقيقة يا أخوان، المنشورات تكلم عليها المشايخ وتكلموا عليها العلماء وتكلموا عليها الخطباء. أولا، المنشورات بفضل الله الذي أحدثها ليس من شباب الصحوة ولا من رجالها وأبنائها. الأمر الثاني، قد يوجد من رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. قد يوجد إنسان يظن أنه يخدم الإسلام حينما يصور 20 ورقة وينشرها، قد يوجد من هؤلاء. فالمسألة هما فيه، نقول يا إخوان المنشور غاز تام، يتجه باتجاه الريح ثم يلعب في الاتجاه عليك فيحسن، والدليل على ذلك، الدليل على هذا يا اخوان، انه ربما يطلع المنشور الاول سليم، المنشور الثاني سليم، المنشور الثالث سليم، المنشور الرابع سليم، لكن المنشور الخامس خطير ويفجر الامه. اربعه منشورات سليمه، تعود الناس نفسيا ان يستجيبوا للمنشور وان يستمعوا للمنشور وان ينفذوا ما يريد المنشور. فطلعت اربع منشورات، خمسه سته سليمه وصحيحه، فالذين يعني ينشرون المنشورات او يكتبونها بالاصل، يعني قد ينشر انسان مثلا حي او انسان ما يدرك خطوره هذا الامر ويظن انه يخدم الاسلام بهذا، نقول هذه ليست من اساليب الدعوه ولا من مجالات الدعوه ولا من مما يجر عليه الانسان. لكن الذين يكتبون المنشور يبدأون بكتابة أمور تهم كل غيور، فيهم المنشور الثاني يهمكم، المنشور الثالث يهمكم، المنشور الرابع يهمكم، وتجد بعض الصحيحين يطبقونه، فإذا جاء المنشور الخامس إذا به يفجر ما بينكم ويجعلكم يعني تتفرقون فيما بعض مع بعضكم البعض. فانتبهوا لهذه الأمور، المنشور خطير ويراد من تعويض النفس. المرة الأولى صح، الثانية صح، السادسة خطر بجار. فأرجو أن لا يكون مسلم يعير عقله للآخرين ويصبح مطية يركب عليه الذين يدبرون المنشورات ويخففونها. انتبهوا لهذه المسألة.